الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 29 من سورة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأخينا الشيخ أبي بكير رحمه الله. قال: السجود. قبل أن نتكلم عن الأحكام المتعلقة بالسجود نتكلم عن فضل السجود، فإنه ينبغي لنا أن تسجد قلوبنا قبل أن تسجد جوارحنا، فذلك بأن يشعر الإنسان بالذل والتواضع لله عز وجل. وقد جاء في فضل السجود أحاديث كثيرة، منها: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وحديث: أعني على نفسك بكثرة السجود. وذلك ثوبان لما أو أبو فراس، وذلك أن أبا فراس قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. خرجه مسلم عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه بعد أن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أسألك مرافقتك في الجنة، وحديث: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها. وهذه هي الركعات القبلية والبعدية للصلوات المكتوبة. قال: فإذا علمت ذلك فاعلم أن المصلي متى رفع من الركوع وقام حتى يأخذ كل عظم ما أخذه ولبث قائما قريبا من زمن ركوعه يقول الله أكبر أيوبا على قول أهل العلم، ثم يخر ساجدا، وسبق الدليل على ذلك وفيه، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد. والتكبير حال الخرور من القيام إلى السجود، وكذلك جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركن الذي انتقلت منه وبين الركن الذي انتقلت إليه. انتهى من الشرح ممتع للعثيمين. فائدة رفع اليدين في كل خفض ورفع، ذهب الجمهور إلى عدم استحباب ذلك، حديث ابن عمر، أي أن ابن عمر يقول: الرفع في أربع مواطن: في تكبيرة الإحرام، وقبل الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعتين. مسألة: ما حكم رفع اليدين عند السجود؟ رفع اليدين عند السجود ليس من السنة، وهذا قول الجمهور، أي عدم الرفع، فقد ثبت على ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس حرصا على السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع في ثلاثة مواضع، قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود، أخرجه البخاري، ولا إذا قام من السجود. قال الحافظ فتح قوله: ولا يفعل ذلك في السجود، أي لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه، وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاث، وسيأتي إثبات ذلك في موطن الرابع بعد بباب. ومن قال برفع اليدين عند السجود كالشيخ الألباني وغيره استدل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع في كل خفض ورفع، ولكن الحافظ بن قيم رحمه الله ذكر أن هذا وهم، وأن الصواب الحديث كان يكبر في كل خفض ورفع، راجع الزاد. قال: مسألة: ما هي صفة السجود الواردة في الأدلة؟ تقدم قولنا إن المصلي إذا رفع من الركوع قام حتى يأخذ كل عظم ما أخذه ويلبث قائما قريبا من زمن ركوعه، ثم يقول الله أكبر ويخر ساجدا على يديه، يقدم اليدين قبل الركعتين، قبل الركبتين، كأنه قبل الركبتين. هذا أقرب للسنة، والمسألة خلافية. ابن القيم رحمه الله ينتصر لمذهب تقديم الركبتين قبل اليدين، وهكذا صار على هذا الشيخ بن عثيمين، والصحيح تقديم اليدين قبل الركبتين لما يأتي. ولم يصح حديث، فالأمر واسع، والدليل تستطيع أن تقول صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح. والدليل على تقديم اليدين حديث البراء وعمر بن حريث: كان لا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، متفق عليه. وحديث عمر في مسلم وهو قول مالك وأحمد في رواية وابن عمر رضي الله عنه، وقول ابن حزم والأوزاعي، قال ابن أبي داود، وهو قول أصحاب الحديث، وقال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة: يضع الركبتين قبل اليدين، وصلاته بكليهما جائزة بالاتفاق. ويسجد على سبع أعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبع أعظم على الجبهة، وأشار بيديه على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر، متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه. قال الحافظ رحمه الله في الفتح هذا بالحاشية، وذكره بعد باب من وجه آخر بلفظ: ولا نكفت الثياب والشعر، والكفت بمثلناه في آخره والضم هو بمعنى الكف، والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي. وترجم المصنف بعد قليل باب لا يكف ثوبه في الصلاة، وهي تؤيد ذلك، ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك المصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة. لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة، قيل والحكمة بذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر انتهى. وقال تحت باب لا يكف شعرا، وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقع فيها الشيطان حال الصلاة. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد أن أبا رافع رأى الحسن بن علي يصلي قد غرز ظفيرته في قفاه فحلها، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك مقعد الشيطان انتهى. قال قلت حديث أبي رافع من طريق عمران بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص القراشي أخي أبي أيوب من بن موسى وهو مجهول الحال. قال العلامة الألباني في صحيح أبي داود، وهذا إسناد حسن إن شاء الله، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وغير عمران بن موسى، وقد وثقه ابن حبان وروى عنه غير ابن جريج إسماعيل ابن علي وحسن له الترمذي وغيره كما يأتي انتهى. بل ذكر أنه يرتقي إلى الصحابة شواهده، وروى مسلم في صحيح بسنده أن كريب المولى بن عباس حدث عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. قال والسجود على هذه الأعضاء هو السجود الكامل، يعني السجود على السبع الأعظم، ويجب السجود عليها جميعا، وهو قول الشافعي في قوله المشهور عن أحمد ومالك، ويجافي عضديه، وهذا من السنة، هذا إذا لم يكن عند بين أناس بحيث يضيق عليهم، يعني يباعدهما إلا إذا كان في جماعة فالأذية أقل أحوالها الكراهة، ويرفع بطنه عن فخذيه، وهذا من السنة، ومن السنة أن يرفع الفخذين عن الساقين، والفخذ هو ما بين الساق والورك ولا ينبطح. بعضهم يفرق بين النساء والرجال في هذه الكيفية، والصحيح أنه لا تفريق. قال الشيخ العثيمين رحمه الله الانبطاح من البدع كما في الشرح الممتع، ويفرق ركبتيه في حال سجوده، أي لا يضم ركبتي بعضهما إلى بعض، وهذا مستحب، ولكنه يجمع بين قدميه.